الدرس الأول صفائح الأرض المتحركة. في هذا الدرس الأهداف تصف الطبقات المكونة لباطن الأرض، تصف حركة الصفائح الأرضية، تناقش لماذا تتحرك الصفائح الأرضية، تصف تكوين الجبال، تقارن بين أنواع الجبال، تحدد القوى التي تشكل جبال الأرض. الأهمية: تتحرك صفائح الأرض مبتعدة أو مقتربة إحداها من الأخرى أو متجاذبة، وتنشأ هذه الحركة عن قوى تشكل سطح الأرض عبر أحداث مختلفة مثل بناء الجبال وانفجار البراكين وحدوث الزلازل. مراجعة المفردات: الماجما مواد صخرية منصهرة توجد تحت القشرة الأرضية. المفردات الجديدة: اللب الخارجي، الستار أو الوشاح، القشرة، الغلاف الصخري، الصفيحة الأرضية، الصدوع، غوص الصفائح، جبال الكتل المتصدعة، الجبال المطوية، والجبال الناهضة، الجبال البركانية. دلائل على تكوين باطن الأرض: إذا قدم لك شخص هدية مغلفة فكيف يمكنك معرفة ما بداخلها دون أن تفتحها؟ يمكنك حملها ورجها بلطف أو وزنها. يمكن أن تبحث عن دلائل أخرى تساعدك على تعرف ما بداخلها، ولأنك لا تستطيع رؤية ما بداخلها فإن الملاحظات التي تقوم بها تسمى ملاحظات غير مباشرة. استخدم الجيولوجيون أسلوب الملاحظات غير المباشرة لمعرفة ما يوجد في باطن الأرض، فعلى الرغم من أن أفضل طريقة لمعرفة محتويات باطن الأرض تتمثل في حفر نفق إلى مركزها، إلا أن تنفيذ ذلك ضرب من المستحيل، فأعمق المناجم على الأرض لا يمثل سوى خدش على سطحها، في حين يتطلب الوصول إلى مركزها حفر نفق بعمق أكثر من 600 كيلومتر. إن استخدام الجيولوجيين لأسلوب الملاحظة غير المباشرة يعني جمع أدلة مختلفة عن مكونات باطن الأرض، ويتطلب ذلك دراسة الزلازل والصخور المكشوفة على سطح الأرض. الأمواج، الربط مع الفيزياء: عندما ترمي حجرا في بحيرة أو بركة ساكنة فإنك تشاهد أمواجا كما في الشكل واحد، فالأمواج اضطراب يحمل الطاقة عبر المادة أو عبر الفراغ، فعندما يرتطم حجر بالماء تحمل الأمواج جزءا من الطاقة الحركية للحجر بعيدا عن مكان الارتطام، وعند حدوث الزلازل تنتقل الطاقة بواسطة الأمواج عبر المواد، وتعتمد سرعة الموجات الزلزالية على كثافة وطبيعة الوسط الذي ينقلها، فالموجات تسير في المواد الصلبة أسرع مما في المواد السائلة. وإضافة إلى ذلك، قد تنحني الأمواج الزلزالية عن مسارها الأصلي أو تتوقف كليا في أوساط معينة، وبدراسة سرعة الأمواج والطرق التي سلكتها يستطيع الجيولوجيون معرفة تركيب كوكب الأرض. الشكل واحد: الأمواج تنقل الطاقة عبر الماء كما تنقل الأمواج الزلزالية الطاقة عبر الأرض. الأدلة الصخرية: من الأدلة الأخرى التي تساعد على معرفة تركيب باطن الأرض وجود صخور معينة منتشرة في مواقع مختلفة على سطح الأرض. هذه الصخور تشبه في مكوناتها مكونات باطن الأرض. تتكون هذه الصخور في الأعماق ثم تدفع إلى السطح أو بالقرب منه حيث تتعرض للتعرية. وتشير أدلة الأمواج الزلزالية والأدلة الصخرية إلى أن الأرض مكونة من طبقات تختلف في مكوناتها. طبقات الأرض: اعتمادا على أدلة الأمواج الزلزالية والأدلة الصخرية، وضع العلماء نموذجا لباطن الأرض بوضع يوضح أنه يتكون على الأقل من 4 نطاقات مميزة، وهي اللب الداخلي واللب الخارجي والستار والوشاح والقشرة. ويمكن تشبيه تركيب باطن الأرض بتركيب ثمرة الخوخ التي تتألف من قشرة رقيقة تغلف الجزء الرطب السميك الذي تأكله، ويلي ذلك فجوة كبيرة تغلف البذرة. اللب الداخلي يشبه لب الأرض الفجوة والبذرة في ثمرة الخوخ، وقد تم تقسيمه إلى جزئين مختلفين أحدهما سائل والآخر صلب. يسمى النطاق الواقع في مركز الأرض باللب الداخلي وهو صلب، وهذا الجزء من الأرض يتميز بكثافة مرتفعة ويتكون معظمه من الحديد، وعندما تصل إليه الأمواج الزلزالية تزداد سرعتها، مما يدل على وجوده في الحالة الصلبة. الظروف في اللب الداخلي ظروف قاسية مقارنة بسطح الأرض، فدرجة الحرارة هناك حوالي 5000 درجة، كما أن الضغط مرتفع جدا بسبب ثقل الصخور المحيطة. اللب الخارجي يقع اللب الخارجي فوق اللب الداخلي للأرض، ويعتقد أنه يتكون من عناصر منصهرة، وقد استنتج العلماء أنه موجود في الحالة السائلة لأنه تسبب في انقطاع نوع من الموجات الزلزالية وانخفاض في سرعة نوع ثان. ماذا قرأت؟ أي طبقات حبة الخوخ تشبه اللب الخارجي للأرض؟ الشكل 2 يشبه تركيب باطن الأرض تركيب ثمرة الخوخ. وضح إذا كان الجزء الذي تعيش عليه من الأرض مشابها لقشرة ثمرة الخوخ، فبما يخبرك ذلك عن هذه الطبقة من طبقات الأرض؟ الستار الطبقة الموجودة في باطن الأرض وتعلو اللب الخارجي هي الستار، وفي نموذج حبة الخوخ فإن الستار في الأرض يشبه الجزء الرطب الذي تأكله. يعد الستار النطاق الأكبر في باطن الأرض، ومع أن الستار صلب إلا أنه يتحرك ببطء شديد كالمعجون. القشرة النطاق الخارجي من الأرض هو القشرة، في نموذج ثمرة الخوخ هذا النطاق يشكل القشرة الرقيقة المثمرة، وبمقارنة سمك القشرة بسمك باقي النطاقات فإنها تبدو رقيقة وغير منتظمة السمك، إذ يقل سمكها تحت المحيطات ويزداد في القارات، وجميع المعالم الموجودة على سطح الأرض هي جزء من القشرة. بنية الأرض مع أن الأرض مكونة من 4 نطاقات رئيسية، فإنه يمكن تقسيمها إلى نطاقات أخرى اعتمادا على تغير الخصائص الفيزيائية مع العمق. يوضح الشكل 3 بنية الأرض ويصف بعض خصائصها، ومنها الكثافة ودرجة الحرارة والضغط، وهي خصائص تكون قيمها أقل ما يمكن عند القشرة وأكبر ما يمكن في اللب الداخلي. الشكل 3 تتكون الأرض من 4 نطاقات رئيسية تتفاوت في سمكها. حدد الأدلة والأحداث الجيولوجية التي ساعدت العلماء على دراسة مكونات طبقات الأرض. توزيع كتلة الأرض هذا في القشرة الأرضية لب داخلي 2.5%، القشرة 1.5%، لب داخلي أو لب خارجي 30%، الستار 67%. تغير درجة الحرارة مع العمق، وهنا تغير الضغط مع العمق. الربط مع الكيمياء لب الحديد تتكون قشرة الأرض من الحديد بنسبة 5%، ويعتقد الجيولوجيون أن اللب يتكون معظمه من الحديد. قم بدراسة النظرية السابقة وحدد نقاط الضعف والقوة فيها ذاكرا الأدلة والمعلومات التي وصلت إليها. صفائح الأرض على الرغم من انفصال القشرة عن الستار، فإن الجزء العلوي المتماسك من الستار يتحرك كما لو أنه جزء من القشرة، ويكون الجزء العلوي من الستار مع قشرة الأرض ما يسمى الغلاف الصخري، وهو يتجزأ إلى 30 قطعة أو صفيحة أرضية تتحرك فوق الغلاف اللدن الذي يعد جزءا من الستار. تختلف صفائح الأرض الرئيسية في الحجم والشكل كما هو مبين في الشكل 4. تتحرك صفائح الأرض حركة بطيئة بحيث تزحف الصفيحة مسافة 0.5 سنتيمتر في السنة الواحدة، وهذا يعني أن هيئة الصفائح ليست ثابتة أو مستقرة، وإن أشكالها وحجمها في المناطق مختلف عن شكلها الحالي، كما يعني أن القارات قد تحركت مسافات شاسعة حتى أصبحت على صورتها الحالية كما في الشكل 4. فمثلا تقع القارة المتجمدة الجنوبية حاليا في القطب الجنوبي، لكنها كانت في يوم من الأيام عند خط الاستواء. أما أمريكا الشمالية فقد كانت فيما مضى متصلة بأوروبا وإفريقيا. تستخدم حاليا أشعة الليزر وصور الأقمار الاصطناعية لقياس الحركة الصغيرة للصفائح والتي تصبح مع الزمن مسافات كبيرة. فإذا كانت صفيحة ما تتحرك بمعدل 2 سنتيمتر في السنة، فما المسافة التي تقطعها الصفيحة في 1000 سنة؟ وما المسافة بعد 10 ملايين سنة؟ ماذا قرأت؟ ما أجزاء الأرض التي تكون الغلاف الصخري؟ الشكل 4، حواف الصفائح الأرضية قابلة للانطباق بعضها على بعض مثل لعبة الصورة المجزأة البازل. استنتج إذا كانت الصفائح تتحرك، فما الذي يحدث برأيك في مناطق الحدود التي تفصل بينها؟ حدود الصفائح تسمى مناطق التقاء الصفائح معا بحدود الصفائح، وتؤدي حركتها الدائمة إلى توليد قوى تؤثر في سطح الأرض في مناطق الحدود بين الصفائح. وفي بعض الحدود تكون هذه القوى كبيرة لدرجة تؤدي إلى تكون الجبال. وفي مناطق حدود أخرى تتكون حفل انهدام ضخمة ذات نشاطات بركانية. وفي مناطق حدود ثالثة تتكون صدوع ضخمة وصدوع كسور كبيرة في الصخور بفعل حركتها. هذه الحركة يمكنها أن تسبب حدوث الزلزال. يوضح الشكل 5 أنواع الحركات المختلفة للصفائح. الصفائح المتباعدة. الشكل 5، صفائح الأرض يمكن أن تتقارب أو تتباعد أو تتحرك متحاذية. هنا لدينا الصفائح المتباعدة. عندما تتباعد الصفائح تتكون قشرة جديدة تملأ الفراغ بينها، وتكون القشرة الجديدة أقل كثافة من الصخور المحيطة، لذلك تكون في الغالب ظهرا مرتفعا. الصفائح المتحركة جانبا الانزلاقية. عندما تتحرك الصفائح متحاذية تسبب أو تتسبب في وقوع الزلزال التي تستمد قوتها التدميرية من التحرير المفاجئ للطاقة المختزنة في منطقة الحدود. الصفائح المتقاربة. عندما تتقارب الصفائح تؤدي القوى الناتجة إلى تكوين جبال مثل جبال الإنديز في أمريكا الجنوبية. الصفائح المتباعدة. تتحرك الصفائح متباعدة نتيجة قوى الشد التي تؤثر فيها في اتجاهين متعاكسين. يوضح الشكل 5 ما يحدث عندما تستمر قوى الشد في مباعدة صفيحتين إحداهما عن الآخر. ومن نتائج التباعد تكون قشرة جديدة في الفجوات الناتجة عن الحركة. ومع استمرار التباعد على هذه الحدود تتكون فجوات جديدة تمتلئ تدريجيا بالماجما المندفع من الستار. ومع الزمن تبرد الماجما المتكونة في الفجوات لتكون قشرة جديدة. تحدث عملية تباعد الصفائح، وتكون القشرة الجديدة أسفل المحيط في أماكن معينة منه. ومع تكون القشرة المحيطة الجديدة وتحركها مبتعدة عن وسط المحيط تبرد وتزداد كثافتها. الصفائح المتقاربة. عندما تتحرك الصفائح بعضها نحو بعض تتصادم وتنشأ عن ذلك عدد من الظواهر كما ترى في الشكل 6، وتعتمد نتيجة الاصطدام على كثافة كل من الصفيحتين المتقاربتين. وفي العادة تكون القشرة المكونة لقطاع المحيط أو القشرة المحيطية أكثر كثافة من القشرة القارية المكونة للقارات. فإذا تصادم الصفيحتان قاريتان وكانت كثافتهما متساويتين وأقل من كثافة الستار الموجود تحت الصفائح، أدى هذا التصادم إلى اندفاع القشرة إلى أعلى وتحدبها، كما ينتج عن تصادم الصخور بهذا الشكل قوى ضغط تؤدي إلى طي الصخور في كلتا الصفيحتين وينتج عن ذلك تكون جبال. في بعض الأحيان يكون الطي شديدا لدرجة أن الطبقات ينثني بعضها فوق بعض تماما وتنقلب. ومع تعرض طبقات الصخور إلى الطي والكسر فإنها تندفع إلى أعلى مكونة الجبال. إن أعلى سلاسل جبلية في العالم وهي الهملايا في قارة آسيا لا تزال قممها ترتفع إلى أعلى نتيجة تصادم صفيحتين قاريتين معا. الشكل 6، هناك 3 أنواع من الحدود المتقاربة. 1، تقارب محيطي محيطي، تقارب صفيحتين محيطيتين يسبب غطس الصفيحة الأعلى كثافة مكونة أخاديد عميقة في أماكن التقاء الصفائح، فتتدفق اللابة بجانب الأخاديد وتتكون جزر. 2، تقارب محيطي قاري، عندما تصطدم صفيحة محيطية مع صفيحة قارية فإن الصفيحة المحيطية الأكثر كثافة تنزلق أسفل الصفيحة القارية مكونة البراكين. تقارب قاري قاري، تتميز الصفيحتان القاريتان بتساوي كثافتيهما وهي أقل من كثافة صخور الستار الواقعة أسفلها، نتيجة لذلك تنطوي الصخور وتتلوى مكونة سلاسل جبلية مثل الهيمالايا. الوديان الخصفية، تندفع الماجما أثناء حركتها من القشرة الأرضية إلى أعلى مسببة تشققات في أجزائها الصلبة. هنا رسم يوضح نطاق انهدام، مع تباعد أجزاء القشرة بعضها عن بعض تنزلق ألواح صخرية كبيرة إلى أسفل مكونة نطاق انهدام. مع زيادة التباعد والتوسع يتكون بحر ضيق أو بحيرة، في النهاية يتكون حوض محيط وظهر محيط. الشكل 7، عندما تتباعد صفيحتان قاريتان تتكون وديان خصفية، وإذا استمر التباعد واتصل الحوض الخصفي بشاطئ بحر فإن المياه تتدفق إلى الحوض الخصفي. تندفع الماجما في مناطق التكسر والضعف في قاع الحوض الخصفي، ومع مرور الزمن يتوسع الفراغ المكون بين الجزئين المتباعدين مكونا محيطا يتوسع باستمرار. ويمكن رؤية المراحل الأربع لهذه العملية في الشكل المرفق هنا. يمتد الانهدام العظيم في شرق إفريقيا مسافة 5600 كيلومتر بشكل موازن لساحل إفريقيا الشرقي، ويمثل هذا الانهدام المرحلة الثانية من مراحل تكون المحيط الأربع. وإذا استمرت عمليات الخصف في الانهدام الإفريقي فإن الجزء الشرقي من إفريقيا سينفصل في النهاية عن اليابسة الرئيسية. غوص الصفائح، عندما تصطدم صفيحة محيطية مع صفيحة محيطية قارية فإن الصفيحة الأكثر كثافة تنثني إلى أسفل الصفيحة الأخرى، تسمى هذه العملية غوص الصفائح. وعندما تنثني الصفيحة فإنها تغطس في الستار، ونتيجة لذلك لا تستمر القشرة الأرضية في النمو. ومع تكون قشرة جديدة في مناطق الانهدام التباعد تغطس مادة القشرة القديمة بدورها في الستار عند مناطق غوص الصفائح. الصفائح التي تتحرك متحازية إضافة إلى تحرك الصفائح متباعدة ومتقاربة يمكنها أن تتحرك متحاذية، فيمكن مثلا أن تتحرك صفيحة نحو الشمال بينما تتحرك الصفيحة المجاورة لها نحو الجنوب. في هذه الحالة تسمى الحدود بين الصفيحتين حدودا تحويلية، وعندما تؤثر قوتان متوازيتان في اتجاهين متعاكسين في كلتا الصفيحتين ينشأ عن ذلك ما يسمى قوى القص التي تتسبب في تكوين زلزال وصدوع في مناطق التماس بين الصفيحتين كما في الشكل 8. قال الله تعالى: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، سورة الطارق الآية 12 و11. ومن الأمثلة على الحدود التحويلية منطقة البحر الميت. لماذا تتحرك الصفائح؟ من خلال ملاحظتك للصفائح المبينة على خرائط الأرض كما في الشكل 4 و5 ترى أنها كبيرة، ولتحريك شيء كبير بهذا الحجم يتطلب الأمر كمية هائلة من الطاقة، فمن أين تأتي القوة المحركة للصفائح؟ إن سبب حركة الصفائح معقد، ولا يزال الجيولوجيون يحاولون التوصل إلى فهم آليتها، وحتى الآن وضع العلماء عدة تفسيرات يعزو معظمها سبب الحركة إلى قوة الجاذبية الأرضية، لكن الجاذبية تحرك الأجسام نحو مركز الأرض، والصفائح تتحرك بشكل متوازن على سطح الأرض، فكيف يمكن أن تؤدي الجاذبية إلى تحريك الأجسام على سطح الأرض؟ إحدى النظريات التي تفسر حركة الصفائح هي تيارات الحمل في الستار. تتولد تيارات الحمل في أي مادة نتيجة لاختلاف كثافة قوامها بين مكان وآخر، وفي منطقة الستار يعود اختلاف الكثافات إلى التسخين غير المنتظم الذي يؤدي إلى حركة المواد بشكل دائري. انظر الشكل 9. وتفترض هذه النظرية أن الصفائح تتحرك بوصفها جزءا من الحركة الدورانية لمادة الستار. تجربة نمذجة الشد والتضاغط. الخطوات: 1. احضر قطعتين إصبعين من حلويات طرية ومتماسكة ومرنة. 2. امسك إحدى القطعتين من طرفيها ثم قم بالضغط عليها بكلتا يديك. 3. سجل ملاحظاتك في دفتر العلوم. 4. امسك بالقطعة الأخرى وقم بسحبها بلطف من كلا الجانبين. 5. سجل مشاهداتك في دفتر العلوم. التحليل: 1. في أي قطعة أحدثت شدا وفي أيهما أحدثت تضاغطا؟ 2. اشرح كيف ينطبق ذلك على حدود الصفائح. الشكل 8. عندما تتحرك صفيحتان متحاذيتين بمحاذاة الأخرى، فإن إحداهما تحتك بالأخرى وتنشأ بينهما قوى قص، وينتج عن ذلك حركة مفاجئة تؤدي إلى حدوث الزلازل وتكون الصدوع. الشكل 9. تتضافر تيارات الحمل وقوة الدفع وقوة السحب لتحريك الصفائح. يحدث الدفع مرتفعات في أماكن في وسط المحيط. التسخين غير المنتظم للستار يسبب تيارات الحمل. يحدث سحب الصفيحة عند التقاء صفيحة محيطية مع أخرى محيطية أو قارية. تكون الجبال: من أفضل الرحلات التي يرغب فيهما معظم الناس الرحلة إلى الجبال، حيث توفر قمامها المرتفعة مشاهد جميلة. وأعلى قمة جبلية على الأرض هي قمة إيفرست في جبال الهيمالايا في هضبة التبت، والتي يبلغ ارتفاعها أكثر من 8800 متر فوق سطح البحر. أما في المملكة العربية السعودية فيزيد ارتفاع قمة جبل السودة على 3000 متر. ويوجد على الأرض 4 أنواع من الجبال، هي الكتل الصدعية والمطوية والناهضة والبركانية، وكل نوع يتكون بطريقة مختلفة ويكون جبالا تختلف في الحجم. عمر الجبل: يمكن أن تكون الجبال وعرة ذات قمم عالية مكسوة بالثلوج، أو تكون مستديرة مكسوة بالغابات وتحوي وديانا صغيرة وجداول. وتعتمد وعورة الجبل على استمرار أو توقف عملية تكوينه، فجبال الهيمالايا مثلا ما تزال ترتفع بمقدار بضعة سنتيمترات كل سنة، بينما توقف تكون العديد من الجبال القديمة منذ ملايين السنين، وهي الآن في طور التآكل بسبب تعرضها للحد بالعوامل الجيولوجية. انظر الشكل 10. الشكل 10. تتميز قمم الجبال الحديثة بكونها مرتفعة وذات نهايات مدببة، أما الجبال القديمة فتكون قمامها ملساء متدرجة الانحدار. جبال الكتل المتصدعة: أول أنواع الجبال التي سندرسها هو الجبال التي تتكون نتيجة انزلاق الكتل المتصدعة. تذكر أن قوى الشد تتولد في منطقة حدود الصفائح المتباعدة وتؤدي إلى تكون صدوع وحفر انهدام. تتكون جبال الكتل المتصدعة من كتل صخرية ضخمة مثنية ومنفصلة عن الصخور المجاورة بصدوع، وعند تعرضها لقوى شد من جهتين متقابلتين تنزلق كتل كبيرة إلى أسفل مكونا قمما ووديانا. انظر الشكل 11. ومن أمثلتها جبال سييرا نيفادا في ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية. الشكل 11. قبل تعرضها لقوى الشد تكون الصخور مستوية، وبعد تعرضها للشد تنفصل كتل كبيرة وتنزلق بشكل مائل بطريقة تنشأ عنها وديان وقمم جديدة. نموذج لتكون الجبال: إذا أمسكت قطعة حلوى بين يديك وبدأت بسحبها من كلتا الجهتين سوف تتكون تشققات على سطحها، وبالطريقة نفسها عندما تتعرض الصخور لقوى شد تتكون الصدوع، وتمتاز الصخور السطحية عن الصخور في باطن الأرض بأنها هشة، لذلك عند تعرضها لقوى شد فإن كتلا كبيرة منها تتحرك على طول الصدوع. الآن أمسك بقطعة طين من طرفيها ثم اضغط عليها بكلتا يديك، ماذا يحدث؟ حين تضغط بيديك على الطين يتجمع على بعضه، تسبب عملية متشابهة طي الصخور وثنيها مشكلة الجبال المطوية على سطح الأرض. الجبال المطوية: إذا سافرت على طريق يمر عبر الجبال فقد ترى طبقات الصخور المطوية التي ستذكرك بما حدث لعينة الطين عندما عرضتها للضغط. انظر الشكل 12. إن تأثير قوى ضغط شديدة بسبب حركة صفيحتين قاريتين إحداهما نحو الأخرى يضغط الصخور من كلا الجانبين، ويسبب ذلك طي وثني الصخور، وتشكل الجبال المطوية، أي وتشكل الجبال المطوية. فالجبال المطوية جبال تكونت نتيجة طي طبقات الصخور عند تعرضها لقوى الضغط. ماذا قرأت؟ ما نوع القوى التي تسبب تكون الجبال المطوية؟ جبال زاجروس: جبال مطوية نشأت بتأثير قوى الضغط الناجمة عن تقارب صفيحة أوراسيا والصفيحة العربية. تعد جبال زاجروس أطول سلاسل الجبال في الهضبة الإيرانية، فهي تمتد عبر شمالها الغربي وتستمر في العراق. الجبال الناهضة: تعد جبال الروكي الجنوبية في كولورادو والمكسيك مثالا على هذا النوع من الجبال. تتكون الجبال الناهضة عندما تعمل قوة من باطن الأرض على دفع القشرة إلى الأعلى، ومع الزمن يتم تعرية طبقات الصخور الرسوبية فتتكشف الصخور النارية والمتحولة التي تقع أسفلها، وبدورها تتعرض الصخور النارية والمتحولة للتعرية مكونة قمما ومرتفعات حادة. الشكل 11 ذكرنا. أما الشكل 12 الطريق المقصوصة في المنطقة كشف صخورا مطوية. الجبال البركانية: عندما تتدفق اللابة منصهرة ساخنة على سطح الأرض تتكون الجبال البركانية، ومع مرور الزمن يؤدي تراكم طبقات اللابة إلى تكون شكل مخروط يسمى الجبل البركاني. انظر الشكل 13. ويعد الجبل الأبيض في المملكة العربية السعودية مثالا على هذا النوع من الجبال، حيث تمثل قمته أحدث الفوهات البركانية في منطقة خيبر. من جهة أخرى تتكون بعض الجبال البركانية عندما ينزلق غلاف صخري داخل الستار في مناطق الغوص، ومع هبوط الصفيحة إلى أعماق كبيرة في الستار تبدأ عملية الانصهار، وعندها تتكون مجمع قليلة الكثافة ترتفع إلى أعلى ببطء لتصل إلى سطح الأرض، فتتدفق اللابة والرماد على السطح وتتراكم لتكون الجبال البركانية. الشكل 13. تتشكل الجبال البركانية من تراكم اللابة والرماد البركاني عبر الزمن. هنا عندنا شكل يوضح أو صورة توضح الحفرة. هذا الجزء يشبه الزبدية ويحيط بالفتحة، عادة تتراكم اللابة هنا قبل أن تتدفق على المنحدر. الأنبوب: تتدفق الماجما بشكل رأسي خلال شق من الصخور يسمى الأنبوب. حجرة الماجما التي اندفعت إلى أعلى تملأ تجاويف كبيرة تحت البركان. هذه التجاويف تسمى حجرة الماجما. في بعض الحالات تقوم حجرة ماجما واحدة بتغذية عدة براكين. الفتحة مع صعود الماجما إلى أعلى خلال الأنبوب تصل إلى السطح خلال جزء يسمى الفتحة، وهذا تتكون فتحات جانبية من الأنبوب الرئيس. الماجما خليط مصهور حار من المادة الصخرية والغازات. الجبال البركانية تحت البحرية. علمت سابقا أن الجبال البركانية تتكون على اليابسة، لكن هل تعلم أن هذه الجبال تتكون أيضا في قاع المحيط؟ يشكل ثوران البراكين تحت الماء جبالا في قاع البحار، وفي النهاية إذا تدفقت كمية كافية من اللابة فإن هذه الجبال تنمو لتصل إلى سطح البحر. فجزر هاواي مثلا هي قمم جبال بركانية ضخمة تمتد فوق سطح مياه المحيط الهادي. أنواع أخرى من الرفع. درست سابقا منشأ قوى الضغط التي تسبب ثني صخور القشرة أثناء عمليات بناء الجبال، لكن توجد قوة أخرى تعمل على إبقاء الجبال أعلى من المناطق المحيطة بها. فمثلا إذا وضعت قطعا خشبية مختلفة السمك في الماء فستطفو القطع الخشبية السميكة فوق الماء أكثر من القطع الأقل سمكا، وفي هذه الحالة تقوم قوة الطفو في الماء بمعادلة متوازنة قوة الجاذبية. انظر الشكل 14. هناك عملية توازن مشابهة في الأرض، وبناء على هذه العملية فإن الغلاف الصخري للأرض يطفو فوق جزء من الستار يشبه المادة البلاستيكية يدعى الغلاف اللدن. ماذا قرأت؟ أي أنواع الجبال تكون جزر هاواي؟ لوحظ تأثير التوازن في البداية بجوار السلاسل الجبلية الكبيرة، فقد وجد أن سمك القشرة أسفل الجبال أكبر من سمكها في أي مكان آخر. وكما تستمر الجبال في الارتفاع فإن قاعدة الجبال تستمر في الهبوط ضمن الستار، فيزداد سمك القشرة تحت القارات. وقد أشار الله تعالى في كتابه الكريم إلى بديع قدرته في خلق الجبال، قال تعالى: وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. الأنبياء. الشكل 14. التوازن يجعل قشرة الأرض تتصرف بنفس طريقة الجبال الجليدية، فعندما تنصهر أجزاء من الجبال الجليدية يقل وزنها فتطفو أكثر مندفعة إلى أعلى. العلوم. الجبال البركانية. أرجع إلى المواقع الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت للبحث عن معلومات حول الجبال البركانية. نشاط: أجمع أكبر قدر من صور الجبال البركانية، أرسم خريطة كبيرة للعالم، وضع الصور في مواقعها الصحيحة، استنتج بعض المعلومات عن الجبال البركانية وأثرها في البيئة من حولها. تطبيق العلوم. كيف تسبب الجليديات ارتفاع اليابسة؟ قبل 20,000 سنة كانت أمريكا الشمالية مغطاة بصفيحة ثلجية ضخمة. ترى كيف يؤثر الغطاء الجليدي على القشرة الأرضية، وماذا تتوقع أن يحدث عندما تنصهر؟ تعريف المشكلة. قبل 100 سنة لاحظ الناس الذين سكنوا مناطق كانت فيما مضى مغطاة بالجليد وجود ظواهر معينة، منها ميلان الشواطئ القديمة التي يكون ارتفاعها أعلى في بعض المناطق وأقل في مناطق أخرى. ترى كيف حدث ميلان هذه الشواطئ؟ حل المشكلة. 1. يدفع وزن الجليديات قشرة الأرض إلى أسفل. ماذا تتوقع أن يحدث عندما ينصهر الجليد؟ 2. كيف يمكن أن يسبب ارتفاع القشرة الأرضية ميلان الشواطئ؟ هل تتوقع أن الشواطئ سترتفع بالمقدار نفسه؟ وضح إجابتك. مراجعة الدرس 1. الخلاصة. أدلة عن باطن الأرض. تم استكشاف باطن الأرض بدراسة الصخور والأمواج الزلزالية. طبقات الأرض. يتكون باطن الأرض من اللب الداخلي واللب الخارجي والوشاح والقشرة الأرضية. حدود الصفائح. تتحرك الصفائح بفعل تيارات الحمل وعوامل أخرى. تكون الجبال. تتشكل الجبال بسبب عمليات الرفع، وتتنوع الجبال تبعا لعمليات الرفع، فإما أن تكون جبالا سطحية أو مطوية أو بركانية أو ناهضة. تتميز الجبال الحديثة بعلوها ووعرتها وشدة انحدار قممها، أما الجبال القديمة فتكون أقل ارتفاعا ووعورا. اختبر نفسك. 1. وضح كيف توفر الموجات الزلزالية معلومات عن مكونات باطن الأرض. 2. اذكر أمثلة على أماكن تحدث فيها الأنواع الثلاثة من حركة الصفائح. 3. صف طبقة الأرض الداخلية الأكبر حجما. 4. رتب طبقات الأرض من حيث الكثافة. 5. قارن بين اللب الداخلي واللب الخارجي وبين قوة الدفع وقوة السحب. 6. استنتج نوع الجبال التي تتكون نتيجة تأثير قوة الضغط على الطبقات الصخرية. 7. وضح كيفية تكون الجبال الناتجة عن الكتل المتصدعة. 8. وضح كيف تكون البراكين. 9. التفكير الناقد رتب سلاسل الجبال الآتية من الأحدث إلى الأقدم: الأبلاش، الهيمالايا، روكي، علما بأن جبال الهيمالايا هي الأكثر وعورة وقممها أشد انحدارا، وجبال الأبلاش هي الأقل وعورة وقممها أقل انحدارا. تطبيق المهارات. 10. خريطة المفاهيم أعمل خريطة مفاهيم لسلسلة أحداث تصف تكون الجبال المطوية.